وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعلنا ممن فقه في دينك فعلم وعلم ونفعته بما بعثت به نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من الهدى والعلم يا رب العالمين. أما بعد، فقد قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى أبو عبد الله محمد بن إسماعيل في كتابه الصحيح في كتاب العلم: باب الغضب في الموعظة والتعليم إذا رأى ما يكره. حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن ابن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رجل يا رسول الله، لا أكاد أدرك الصلاة مما يطول بنا فلان، فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في موعظة أشد غضبا من يومئذ. فقال: يا أيها الناس، إنكم منفرون، فمن صلى بالناس فليخفف، فإن فيهم المريض والضعيف وذا الحاجة. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا سليمان بن ملال المديني عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل عن اللقطة فقال: عرف وكاءها، أو قال وعاءها وعفاصها، ثم عرفها سنة، ثم استمتع بها، فإن جاء ربها فأدها إليه. قال: فضالة الإبل، فغضب حتى احمرت وجنتاه، أو قال احمر وجهه، فقال: وما لك ولها، معها سقاؤها وحذاؤها، ترد الماء وترعى الشجر، فذرها حتى يلقاها ربها. قال: فضالة الغنم، قال لك أو لأخيك أو للذئب. حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أشياء كرهها، فلما أكثر عليه غضب، ثم قال للناس: سلوني عما شئتم. قال رجل: من أبي؟ قال: أبوك حذافة. فقام آخر فقال: من أبي يا رسول الله؟ فقال: أبوك سالم مولى شيبة. فلما رأى عمر رضي الله عنه ما في وجهه قال: يا رسول الله، إنا نتوب إلى الله عز وجل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد. المؤلف رحمه الله عقد هذا الباب فقال: باب الغضب في الموعظة والتعليم إذا رأى ما يكره. وهذا يدل على أن المعلم إذا رأى ما يكره، وأن المتعلم عنده شيء من اللجاج والعناد، أو أن الأمر يستدعي الشدة والغضب، أنه لا بأس أن يغضب وأن يتكلم كلاما شديدا على من يخاطبه إذا كان الأمر يستدعي ذلك. الموعظة في باب الموعظة في العلم، الموعظة في التعليم، الموعظة في الغضب في الموعظة، الغضب في التعليم. الموعظة واضح الغضب فيها، لأن الموعظة تحتاج إلى قوة من أجل يعني أن يتأثر السامع. فالموعظة تؤثر من جهتين: الجهة الأولى عظم ما يلقى من الآيات اللي فيها الوعيد والزجر والتخويف، والأمر الثاني حال الملقي، فإنه يكون على قدر من الغضب والشدة وعلو الصوت وقوة العبارة، كما كان عليه الصلاة والسلام إذا خطب احمرت عيناه واشتد غضبه على صوته كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم. فالموعظة لا إشكال في الغضب فيها، لأنه تحتاج إلى قوة يكون ذلك أكثر تأثيرا في السامع. والتعليم الأصل فيه الرفق واللين، لكن أحيانا يستدعي الأمر. النبي عليه الصلاة والسلام غضب فيما يتعلق بالإمامة لما قال ذاك الرجل: إني لا أكاد أدرك صلاة الفجر، وفي أو لا أكاد أدرك الصلاة، وفي لفظ قال: إني لتأخر عن صلاة الصبح من أجل فلان ما يطيل بنا. هذا مقام خطير، فكون هذا الإمام يطيل، وجاء في الحديث الآخر أنه قرأ صلاة أنه قرأ سورة البقرة في العشاء، لا شك أن هذه طالة شديدة، وهذا أمر فيه خطورة، فإنه يحرم كثيرا من الناس من الصلاة، يقرأ سورة البقرة كاملة في صلاة العشاء كما فعل معاذ رضي الله عنه. فهذا قد يظن الإمام أن هذا من باب الخير ومن باب الحرص على الطاعة وعلى طول الصلاة كثرة العبادة فقد يتأول، يقول نحن في صلاة وهذا خير وأنا أعين الناس على طول الصلاة وكثرة العبادة والطاعة، ولكن في الواقع أنه ينتج عنه ضرر كبير ويتأخر كثير من الناس عن الصلاة من أجل ذلك، هذا فيه مفسدة، والأمر قد يكون ملتبسا على الإمام. ولذلك اشتد النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الموعظة لأنها تتعلق بالصلاة وهي عمود الدين، فاشتد من أجل أن يعلم الأئمة أنه ليس لهم ذلك الإطالة الشديدة. وعلى كل حال يرجع في هذا إلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام، لا إفراط ولا تفريط، يرجع فيه إلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام وهي الحكم بين الناس، لأن بعض الناس يريد الإطالة الشديدة وبعض الناس يريد التخفيف الشديد، فما الضابط؟ الضابط هو سنته عليه الصلاة والسلام. ثم المسألة الثانية أيضا فيها خطورة، فإنه سئل عليه الصلاة والسلام عن الضالة فبين الحكم أنها تؤخذ، ضالة المال، ضالة الغنم، تؤخذ وتعرف الصفات، يعرف حفاظها وكاه وعاءها ثم يعرفها سنة إذا جاء صاحبه دفع إليه. لكن ضالة الإبل هذه خطيرة، أولا لأن الإبل مال عظيم وهو أشرف المال عند العرب، والأمر الثاني أنها ليست بحاجة إلى أخذ، وقد يتأول يأخذها من أجل أنها ضالة ثم يتملكها لأنها مال خطير له شأن، وهي لا يضرها أن تترك، فما أخبر عليه الصلاة والسلام قال دعها ما لك ولها، معها حذاؤها والسقاء، والحذاء يعني الخف، والسقاء يعني بطنها، فإن تحمل الماء وتمشي وتصبر أياما طويلة، والبعير لا يموت كما هو معروف فإنه يرد الماء ولو بعد أيام طويلة، 5 أيام 7 أيام بإذن الله يرد الماء، فالبعير نام في الصحراء أبدا، وهذا من يعني من عجائب مخلوقات الله جل وعلا. فلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، أولا أنه يصبر عن الماء أيام طويلة لكثرة ما يعبه من الماء في بطنه فيبقى معه أياما، والأمر الثاني أن الله تعالى قد ألهمه أنه يرد الماء ولو بعد مئات الكيلومترات كما معروف عند أهل البادية والذين يلابسون الإبل، يرد يقطع ديار طويلة ويمشي 1000 كيلو وأكثر ويرد الماء لا يموت، يمشي من ماء إلى آخر من آخر إلى ثالث، فإذا ضاع ظل البعير من صاحبه فإنه يطلبه على الماء المعروف التي يسقي منها الناس، إذا ظل بعيره ذهب على موارد الماء يتطلبه حتى يجده. فهو أخبر النبي عليه الصلاة والسلام يعني مثل الذي يطرد عن الحوض كالبعير الضال، هذا الواجب على المؤمن أن لا يلتقط البعير الضال، وإذا أراد البعير أن يدخل إبله فالواجب عليه أن يرده، فيذاد ليذادن رجال عن حوض كما يذاد البعير الضال، يضرب ضربا شديدا من أجل أن يذهب، لأن البعير الضال كان وحده يحب أن يدخل مع الإبل، يريد أن يدخل مع الإبل ولا يبقى وحده، فيذهب هنا فيرد صاحب الإبل، يذهب إلى مجموعة ثانية فيرد صاحب الإبل، فيبقى وحيدا حتى يجده صاحبه. هذا هو الواجب على من وجد بعيرا ضالا ألا يقربه. النبي عليه الصلاة والسلام غضب هذا الغضب الشديد من أجل أن يكون غضبه زاجرا للناس عن أخذ الإبل، لأنه لا حاجة لأخذها فهي لن تضيع. أما الشاة فهي تؤخذ، أما سمع الشاة قال خذها فهي لك، يعني إذا لم يأتي صاحبها إذا عرفها ولم يأتي صاحبها صارت للآخر أو لأخيك، أي يعني صاحبها إذا جاء ردها إليه، فهي لك أو لأخيك يعني صاحبها أو للذئب، إن تركتها هلكت تموت جوعا وعطشا، والغالب أنه يأكلها الذئب، فإذا الشاة تؤخذ، لكن ليس معنى أن يأخذها أنه يأخذها يتملكها، لا، المعنى أنه يأخذها يعرفها كما تقدم في ضالة المال لك أو لأخيك أو للذئب. ذهب بعض الفقهاء إلى أنه يملكها من أول وهلة، قالوا هذا خاص بضالة الغنم، لكن هذا قول ضعيف، والصواب أنه يأخذها يعرفها كما جاء في عند أبي داود لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ضالة الغنم قال اجمعها حتى يأتيها باغيها، اجمعها حتى يأتيها باغيها، يعني معنى أن يجمع حتى يأتي باغيها أي طالبها ثم يردها إليه. والحديث الثالث كانوا يسألون النبي عليه الصلاة والسلام على سبيل الاستهزاء كما جاء عند مسلم كذلك في بعض ألفاظ البخاري أن بعض المنافقين كانوا يسألونه على سبيل الاستهزاء والعياذ بالله، يأتي أحدهم فيقول ضلت ناقتي أين هي، يعني يريدون أن يحرجوا النبي عليه الصلاة والسلام، كانوا يقولون هذا الآن يدعي أنه نبي عليه الصلاة والسلام وأنه يعلم الغيب سنسأله نحرجه، يأتي الشخص يقول ناقتي ضلت أين هي، ويسألونه يعني أسئلة من هذا القبيل على سبيل الاستهزاء وعلى سبيل التعنت. فلما أكثر عليه غضب عليه الصلاة والسلام غضبا شديدا ثم صعد على المنبر وخطب خطوة شديدة، فبكى الصحابة رضي الله عنهم وقال ما من شيء إلا أريته في مقامي هذا. ثم قال سلوني، ثم في لفظ قال والذي نفسي بيده لا تسألوني عن شيء ما دمت في مقامي هذا إلا أخبرتكم به. فقام رجل كما في هذا الحديث قال كان إذا لاح ينسب إلى غير أبيه، فقال رسول الله من أبي، قال أبوك حذافة، يعني بيّن أن نسبه صحيح وأن أمه لم تزن، يعني يتهم بأنه ولد زنا، إذا لاح يعني إذا خاصم يقال أبوك فلان، يعني لست ولد أبيك إنما أنت ولد زنا. فهو تأذى من هذا الأمر فخاطر، أراد أن يعني يعلم، وهو مخاطر في هذا السؤال، يعني قد يكون أبوه غير حذافة فيخبره، لأنه أخبره أنه لا يسأل أحد إلا أخبره، لأنه عليه الصلاة والسلام في هذا المقام جاءه الوحي من الله أنه لن يسأل شيء إلا أخبر بالغيب أي كان السؤال. فسأله فأخبره قال أبوك حذافة. قام الثاني كذلك نفس الوضع قال من أبي، قال أبوك سالم مولى شيبة، صار أبوه الحقيقي أيضا. قام رجل ثالث قال رسول الله أين مدخلي، قال النار والعياذ بالله، سأل عن مدخله يعني بعد الموت فقال النار. فلما رأى النبي عليه الصلاة والسلام رأى عمر رضي الله عنه ذلك قال إنا نتوب إلى الله وإلى رسوله، وفي لفظ قال رضي الله عنه رضينا بالله ربا وبإسلام دين محمد صلى الله عليه وسلم نبيا. وجاء في بعض الروايات أن هذه الآية هي سبب نزول قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم، منوه عن السؤال لأجل هذا، لأنهم كانوا يسألون تعنتا، يسألون عن أشياء لم تحرم فقد تحرم من أجل سؤالهم، فنهاهم الله تعالى عن السؤال إلا إذا نزل القرآن ولم يتبين لهم، إذا أشكل عليهم شيء فإنهم يسألون، كما سألوا عن قوله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، قال فبين لهم النبي عليه الصلاة والسلام أن المراد به الشرك الأكبر. ولما قال نزل قوله تعالى من يعمل سوءا يجز به، إنهم سألوا فبين لهم قال كل ما يصاب به المسلم كفارة، حتى الشوكة يشاكه حتى النكبة ينكبها، فبين لهم أن الجزاء عام في الدنيا والآخرة، فهان لهم. وكذلك سألوا عن قوله تعالى وإن تبدوا ما في أنفسكم وتخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، فقال لهم أتريدون أن تقولوا كما قال قوم موسى لموسى سمعنا وعصينا، أنهم قالوا نزلت عليك هذه الآية ولا نطيقها، فنهاهم عن ذلك وأمرهم أن يقولوا قولوا، فقال قولوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فعلى كل حال المقصود أن الواعظ يشرع له أن يغضب عند الموعظة وأن يشتد من أجل أن يكون ذلك أوقع في قلوب السامعين. ومعلوم أن الموعظة إذا كانت باردة بكلام ضعيف وصوت منخفض أنها لا تبلغ المبلغ المطلوب في التأثير، كذلك إذا جاء إنسان وسمع يعني رأى هذا المنكر أنه وقع منكر أو سئل عن شيء لا يليق أنه اشتد على السامع من أجل أن يزجره عن الوقوع في مثل ما سأل عنه، من أجل أن يتأثر وأن يحذر هو ومن يسمع هذه الفتية. أما القضاء فلو حال آخر، القضاء نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن القضاء حال الغضب، القضاء فتية ملزمة يختلف، الموعظة يشرع الغضب والتعليم على حسب الحال، قد أحيانا يشرع أحيانا لا يشرع، لكن بالنسبة للقضاء فلا يشرع، بقول عليه الصلاة والسلام في حديث أبي بكر رضي الله عنه في الصحيحين: لا يحكم أو لا يقضي أحد بين اثنين وهو غضبان، أن الغضب هذا قد يحمله على أن يظلم أو يحمله على أن لا يتبين الصواب أن يستعجل، أن الغضبان يستغلق ذهنه بعض الشيء وقد لا يستوعب المسألة ولا يتأملها جيدا فيحكم حال الغضب فلا يصيب الحكم الشرعي، فإذا غضب فإنه يحرم عليه أن يحكم، يجب عليه أن ينتظر حتى يذهب غضبه ثم ذاك يحكم. قال رضينا بالله رب، عنده الأخ مسلم، رضينا بالله ربنا بإسلام دين محمد صلى الله عليه وسلم يا رسوله، فلم يزل يأتينا.
قال رحمه الله: باب من برك على ركبتيه عند الإمام والمحدث. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج فقام عبد الله بن حذافة رضي الله عنه فقال: من أبي؟ فقال: أبوك حذافة. ثم أكثر أن يقول: سلوني. فبرك عمر رضي الله عنه على ركبتيه فقال: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. فسكت.
يعني البروك على الركبتين هذا يعني فيه يعني اهتمام بما يريد أن يتعلمه المتعلم، فيكون عند المسائل الكبار أنه يبرك على ركبتين لشدة الأمر وعظم الشأن، كما جاء جبريل وقعد عند النبي عليه الصلاة والسلام ووضع ركبتيه لركبتيه ويديه على فخذيه، أي على فخذ النبي صلى الله عليه وسلم. فالبروك على الركبتين يعني معناه أنه فيه تأدب وتواضع للمتعلم والمستفتى من أجل أن يتعلم منه وأن يستفتي وأن يستفيد، لا سيما إذا كان عنده مسألة مهمة وينبني عليها شيء كبير، فإنه يتواضع ويتأدب ويأتي معظما للحال من أجل أن يتعلم وينتفع. فعمر برك بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام وقال: ما سمعنا في هذا الحديث. وجبريل أيضا فعل ذلك، سأل من أجل التعليم، سأل عن أمور الدين الكبيرة العظيمة. وكذلك الصحابة رضي الله عنهم لما نزل قوله تعالى: وإن تبدوا ما في أنفسكم وتخفوه، قال: جاءوا حتى جثوا على الركب. فهذا يدل على تعظيم الأمر، لا تعظيم الشخص لذاته المعلم، وإنما المراد تعظيم العلم، أنه يدفع ركبتيه معظما للعلم معظما للحال، لأنه سيسأل عن أمر عظيم فيعظم هذا الأمر الذي يريد أن يسأل عنه وأن يتعلمه.
قال رحمه الله: باب من أعاد الحديث ثلاثا ليفهم عنه. فقال: ألا وقول الزور، كما زال يكررها. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: قال النبي صلى الله عليه وسلم: هل بلغت ثلاثا. حدثنا عبدة قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا عبد الله بن المثنى قال حدثنا ثمامة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا سلم سلم ثلاثا، وإذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا. حدثنا عبدة بن عبد الله قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا عبد الله بن المثنى قال حدثنا ثمامة بن عبد الله عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا تكلم بكلمة عادها ثلاثا حتى تفهم عنه، وإذا أتى على قوم فسلم عليهم سلم عليهم ثلاثا. حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن أبي بشر عن يوسف بن ماهك عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: تخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر سافرناه فأدركنا وقد أرهقنا الصلاة، وقد أرهقنا الصلاة
فأدركنا
وقد أرهقنا الصلاة صلاة العصر ونحن نتوضأ فجعلنا نمسح على أرجلنا فنادى بأعلى صوته ويل للأعقاب من النار مرتين أو ثلاثا.
يقول مالك رحمه الباب من أعاد الحديث ثلاثا ليفهم عنه. هذا إذا كان الأمر يستدعي، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يفعل هذا أحيانا وليس دائما، فقد يعيد الحديث ثلاث مرات من أجل أن يفهم، وقد يكتفي بمرة واحدة، وهذا على حسب الحال. فهنا قال ألا وقول الزور أعادها ثلاثا. هذا حديث ذكر مالك رحمه الله موصولا، لكن هنا ذكره معلقا، لكنه جاء في بعض المواضع موصولا، وهو متفق عليه، رواه البخاري ورواه مسلم أيضا، وحديث مشهور، فما زال يكررها. يعني هنا يمكن الظاهر أن يكررها أكثر من ثلاث، لأن الأمر بحسب الحال، إذا كان الكلام فيه يعني بعض الخفاء يعاد من أجل يفهمه السامع، أو كان الكلام فيه تأكيد أمر عظيم يعاد أكثر مرة من أجل أن يفهمه السامع وأن يعقله وأن يتبين له عظمة هذا الشيء الذي يلقى، فعلى حسب الحال. هنا التكرار ليس من أجل عدم الفهم، وإنما لتعظيم الأمر، ألا وقول الزور ألا وشهادة الزور، فما زال يكررها تعظيما لشأنها، لأن قول الزور شهادة الزور يضيع فيها الحكم، البينة على المدعي واليمين على منكر، كل من جاء بشهود زور فإنه سيحصل له ما ادعاه، هذا الأمر خطير، تضيع الحقوق، يحصل فساد وخلل في حياة الناس. شدد عليه الصلاة والسلام على هذه على هذا الأمر، وقال النبي صلى الله عليه وسلم هل بلغت؟ هذا أيضا حديث متفق عليه، قاله عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع لما خطب، قال اللهم هل بلغت ثلاث مرات. يعظم هذا الأمر، أنه عليه الصلاة والسلام يعنيه هذا الأمر، وهو مأمور بالتبليغ، فأراد أن يشهد الله جل وعلا على الناس، يشهد الناس على أنفسهم ويشهد الله عليهم. هل بلغت؟ هذا في آخر حياته، أنه الآن يودع الناس، هل بلغت؟ اللهم هل بلغت ثلاث مرات. قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت، فرفع أصبعه إلى السماء كله يقول اللهم اشهد اللهم اشهد اللهم اشهد ثلاث مرات. هذا كله من أجل تعظيم الأمر، هذا أمر عظيم، وهو الشهادة له بالبلاغ عليه الصلاة والسلام في آخر حياته، لأنه تعالى أمره بذلك، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. فلا يجوز له عليه الصلاة والسلام أن يقصر في البلاغ، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. فأراد أن يسمعها من الناس، هل بلغت؟ قالوا نعم، يعلم أنه بلغ، لكن لا شك أن الناس إذا شهدوا له يكون هذا يعني أريح له وأطمن له. وهذا يدل على أن الإنسان مهما بلغ من العلم ومهما بلغ من السن وأنه مهما بلغ من الفضل أنه يفرح إذا علم أنه علم وأنه بلغ وأنه أرشد وأنه بين وأن تعليمه كان مناسبا وأنه انتفع الناس بذلك وتعلموا واستفادوا. فلذا فإن الإنسان يعني ينبغي له أن لا يبخل على المعلم إذا وجد منه يعني حسن تعليم حسن بيان، أن يبين له شيء من ذلك من أجل أن يشجعه ومن أجل أن يدفعه إلى مزيد من التعليم مزيد من العناية والاهتمام، ولا يقول إن هذا كبير في السن وهو معلم قديم ويعلم أنه يعلم وأن تعليمه حسن وأنه يبين وأنه يفهم وكذا وكذا. فإن الإنسان مهما كان فإنه يحب أن يسمع أو يرى نتيجة عمله، وهو على حسب نيته، حسب نيته، هذا ما يلزم منه عدم الإخلاص، لا، قد يفرح به لأنه عمل صالح قد أداه وشهد له الناس بالخير وشهد له الناس بأنه أدى عملا صالحا، فهذه عاد البشرى المؤمن. وإذا كان يريد الرياء والسمعة فهذا شيء آخر، لكن لا شك أن الجميع يفرح بثناء الناس، المؤمن يفرح بأنهم شهدوا له بالخير، والناس المؤمنون شهداء الله في الأرض، يفرح أنهم شهدوا له بالخير. ولا شك أن هذه عاجل بشرى ممتنجة في الحديث. رأيت الرجل يعمل العمل من الخير فيحمده الناس عليه، ما قال لا تلتفت إلى حمدهم ولا يهم أنك حمدهم حمدهم وإياك أن تصغي إليه وكذا، لا، قال تلك عاجل بشرى المؤمن، هذه بشرى. ولا شك أن المؤمن وكل إنسان يحب أن يبشر بالخير، لكنه لا يتطلب هذا ويطلبه ويفرح به من أجل أن يعلو صيته ومن أجل أن يرتفع بين الناس ومن أجل أن يعظم ومن أجل أن يقدم، يعني يريد النفع الدنيا. فإن فرح بهذا من أجل هذا فهو مرائي، يريد الرياء والسمعة والعلو في الأرض والفساد. وإن كان يفرح به لأنه شهد له بأنه صالح وأنه معلم وأنه فعل خيرا، فإن هذا لا شك أنه مطلوب. ولذلك عمر رضي الله عنه قال لابنه لأن تكون قلتها أحب إلي من كذا وكذا، هذا فرح لا شك. وفي بعض الروايات أحب إلي من حمر النعم، يعني من الإبل الحمراء وهي أحسن الأموال. هل يفرح عمر رضي الله عنه من أجل أن يرفع ولده وأن يصدر وأن يكون هذا من باب الرياء والسمعة؟ لا، يفرح بفضل الله جل وعلا وأن ولده صار نجيبا وصار ذكيا ويفهم وأجاب بجواب صواب بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، وقد يعني لم يجب ولم يهتدي له كبار الصحابة كأبي بكر وعمر رضي الله عنهم. فالمقصود أن هذه المسألة يعني فيها وسط، الأمر فيها وسط، لا إفراط ولا تفريط. وأنه لا يقال إن علامة الإخلاص أن يستوي عنده المدح والذم، ذكر بعض العلم، لكن هذا يظهر أنه ليس بصواب. يقولون إن علامة المخلص أن يستوي عنده حمد الناس وذمهم، لأنه لا يريد منهم حمدا ولا ذما. يعني نقول هذا فيه نظر، هذا القول يخالف الأدلة. فمن الذي يكره البشرى؟ وجاء عند ابن ماجه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أهل الجنة من ملأ الله أذنيه من ثناء الناس عليه خيرا وهو يسمع. فلا شك أن من ملأ الله أذنيه سمع ثناء الناس عليه خيرا في العلم وفي العبادة والصلاح وحسن الخلق، أن هذا يفرح به، هذه علامة الآن على أنه من أهل الجنة. من الذي لا يفرح إذا رأى العلامة على أنه من أهل الجنة؟ الذي لا يفرح بها من لا يهتم بالجنة ولا يحرص عليها. وقال عليه الصلاة والسلام في نفس الحديث: وأهل النار أن ملأ الله أذنيه من ثناء الناس عليه شرا وهو يسمع. هذا كذا وهذا كذا، سواء كان يسمع أو لا، هذا وهو يسمع. ولكنه أيضا لا مانع يعني أن يجمع بين هذا الحديث وبين قول عليه الصلاة والسلام: إذا رأيتهم مدحين فاحثوا في وجوههم التراب، رواه مسلم. لأنه لا إفراط ولا تفريط، يعني إذا حب المدح فتطلبه لذات المدح فإنه يزيد عنده حتى يكون يحب المدح لذاته، سواء كان بحق أو باطل، حتى لو مدح مجاملة فإنه يحب المدح ويفرح به ويحب المدحين ويعطيهم ويكرمهم كما يفعل الحكام والأمراء مع الشعراء الذين يمدحون بالباطل. لكن إذا يعني أجر الله تعالى على ألسنة الناس خيرا وثناء فهذه علامة خير يفرح بها. المقصود أن النبي عليه الصلاة والسلام أحب أن يسمع من الصحابة بنفسه، أنه يعلم عليه الصلاة والسلام أنه بلغ، لا شك في ذلك، وليس عنده تردد في آخر حياته يتردد أنه بلغ أم لا، لكنه أراد أن يسمع الشهادة بنفسه. قال: هل بلغت؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت ونصحت وأديت. ففرح بذلك وأشهد الله تعالى عليهم، لأن هذا أعظم جمع وفي آخر حياته عليه الصلاة والسلام. ثم الحديث الثاني يقول أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عن أنس رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا سلم ثلاثا. هل هذا كان دائما؟ الجواب لا، كما ذكر الحافظ الفتح أن هذا ليس على إطلاقه، وأن هذا فيما إذا كان المسلم عليه لم يسمع هذا واحد، أو كان في حال الاستئذان، الاستئذان ثلاث، فإن أذنك وإلا فارجع. قال ودليل ذلك والقرين على ذلك أن الحافظ في موضع آخر، أن المؤلف رحمه الله في موضع آخر ذكر حديث أنس هذا وأتبعه حديث أبي موسى رضي الله عنه، الاستئذان ثلاث فإن أذنك وإلا فارجع. وليس معروف من هدي النبي عليه الصلاة والسلام أنه دائما كلما سلم يسلم ثلاثا، لا، الأصل يسلم مرة، إذا سمع المسلم عليه يكفي مرة يرد السلام وانتهى الأمر، لكن قد يكون المسلم عليه لم يسمع فيعيد السلام حتى يسمع، أو يكون في حال استئذان فيسلم أكثر من مرة حتى يعني إن رد عليه وإلا رجع، يعني هذا يقوم مقام الاستئذان، السلام عليكم فينتظر، السلام عليكم ينتظر، الثالثة فإن رد عليه صاحب البيت وإلا انصرف، ويكون بهذا استأذن ثلاثا، لأنه في الغالب في الأزمنة القادمة يعني ليس كل البيوت عليها أبواب، وليس دائما يكون الباب مغلقا، قد يكون في ما ليس هناك باب ستور، قد يكون الباب موجود لكن يكون مفتوحا، وهذا المعروف في حال الناس في السابق أنه ما يعتنون بإغلاق الأبواب دائما ولا سيما في النهار، فقد يأتي إنسان يجد الباب مفتوحا فيقف عن جانب الباب يمينا ويسارا ثم يسلم ويرفع صوته ثلاث مرات، فإن أجيب وإلا انصرف. وجاء في بعض الحديث أن سعد بن عبادة رضي الله عنه أتاه النبي عليه الصلاة والسلام في بيت عند بابه فسلم فلم يرد مع أنه يسمع، فسلم الثانية فلم يرد، فسلم الثالثة فرد، فلما سأله النبي عليه الصلاة والسلام قال أردت أن أستكثر من سلامك، لأنه دعاء بالسلامة فأراد أن يستكثر، لكن على كل حال هذا يعني اجتهاد منه بالله. وكذلك إذا تكلم بكلمة عادها ثلاثا، هذا ليس على إطلاقها أيضا، ليس على إطلاق كل ما تكلم يعيده ثلاثا، لا، هذا إما لتأكيد الأمر العظيم أو إذا غلب على ظنه أن السامع لم يفهم يحتاج إلى عادة لتفهيم السامع. ولذلك أخذ منه بعض العلم أن المعلم إذا طلب منه المتعلم أن يعيد ما قال فإنه يجب عليه أن يعيد، لأنه أولا لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يفعل ذلك، والأمر الثاني أنه يسأل عن علم الآن، ومن سئل علما فكتم ألجم بلجام من نار جاء في السنن، فإذا سأله المتعلم وجب على المعلم أن يعيد له مرتين ثلاثا إلى ثلاث، وبعد الثلاث لا يجب عليه، لأنه صار الآن الخلل من المتعلم، فإذا زاد على الثلاث فلا يجب على المعلم أن يعيد، لأن هذا فيه مشقة من جهة، ومن جهة أخرى أنه سيطول، قد يطلب منه العادة أربع خمس سبع على حسب يعني استعداد المتعلم، إذا كان المتعلم ضعيف الذهن ضعيف التلقي فإن المعلم تبرى ذمته ويخلي ما عليه، يعني يقوم بما عليه إذا أعاد ثلاثا، لكن إذا قال له المتعلم أعد فبعض المعلمين مثلا يأنف ويقول لا أنا تكلمت وما قلت فيه كفاية، لا، يجب عليه أن يعيد، قال له والله شيخ أنا ما فهمت أعد، فلا بأس، لا ينبغي له أن يتضايق وأن يغضب ويقول انتبه وكذا ويعنف المتعلم، لأنه إذا فعل ذلك استحيا المتعلم وهاب أن يطلب الإعادة فيفوت عليه خير، يفوت عليه علم، أو يكون المتعلم شك في فهمه، عنده شك هل قال كذا أو كذا، هل المسألة كذا أو كذا، فيسأل، فإذا جبره المعلم وعنفه لم يسأل ثانية، وقد يحمل العلم خطأ، يأخذ هذه المسألة وهو شاك في فهمه فلم يستثبت فيذهب يقول قال فلان كذا وكذا ويخبر بخلاف ما قال، فإن المعلم هنا يتحمل التبعة، لأنه هو الذي جبر المتعلم ونهاه عن السؤال والاستثبات وطلب الإعادة، هذا يعني يدل على أنه يجب على المعلم أن يعيد إلى ثلاث، لا إفراط ولا تفريط، يعيد مرة مرتين، يعني يلقي ثم يعيد ثم يعيد ثلاث مرات، إذا بلغ الثالث ولم يفهم فإنه إن عاد فهذا على سبيل الاستحباب، إن عاد تواضعا وحرصا ورحمة بالمتعلم هذا على سبيل الاستحباب، وإلا فإنه قد أدى الواجب. كذلك جاء في الصحيحين من حديث مسعود رضي الله عنه قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سأل سأل ثلاثا وإذا دعا دعا ثلاثا. هذا أيضا ليس على إطلاقه، ولكن إذا أراد أن يلح على الله تعالى بالدعاء ويسأل في أمر مهم يعيد الدعاء ثلاثا، وإلا فإنه لا ليس معروفا. يعني في أدعية كثيرة كان عليه الصلاة والسلام يدعو مرة واحدة، من قال أفطر عندكم الصائمون، قال لسعد بن عبادة لما أكل عنده طعام قال أفطر عندكم الصائمون وأكل طعام الملائكة وصلت على أفطر عندكم الصائمون وأكل طعام كل أبواب وصلت عليكم الملائكة، قالها مرة وانصرف. وقالت امرأة صلي علي يا رسول الله وعلى زوجك وعلى زوجي، قال صلى الله عليك وعلى زوجك وعلى زوجك، ثم انصرف. امرأة جابر رضي الله عنه. وهنا حديث كثير أنه كان يدعو مرة، فليس دائما يدعو ثلاث مرات، لكن هذه الحديث تحمل على ما تقدم بالنسبة لإعادة العلم لأحد أمرين، إما تعظيم المسألة أو إذا لم يفهم السامع يعيد. بالنسبة للدعاء يعيد ثلاثا إذا كان يلح يريد أن يلح على الله جل وعلا بالدعاء فإنه يعيد ثلاثا. السلام يسلم ثلاثا في أحد أمرين، إما إذا لم يسمع المسلم عليه أو كان يستأذن. أما أخذ هذا على ظاهره فإن هذا ليس بصحيح، أنه دائم كل ما سلم سلم ثلاثا، كل ما دعوه ثلاثا، كل ما تكلم تكلم ثلاثا، هذا بعيد مع فيه مشقة وقصر وصعوبة والأحاديث الكثيرة ترده. وكذلك حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه أن النبي عليه الصلاة والسلام نادى بأعلى صوته ويل للعقاب من النار، هذا أيضا تعظيم الأمر لأنه خطير. الإنسان إذا توضأ مستعجل فإنه في الغالب أنه يبقى شيء من موضع من القدم لم يصبه الماء، لأنه يعني يتوضأ بسرعة يستعجل لإدراك الصلاة. أرهقتنا الصلاة أو أرهقنا الصلاة أو أرهقتنا الصلاة، يعني أنه ضاق الوقت فكانوا يتوضأون بسرعة من أجل أن يدركوا الوقت قبل أن يخرج. وعلم أن يتوضأ بسرعة أنه قد يخل بشيء من الوضوء، والوضوء لا يصح إذا بقي قدر الظفر أو نحوه فإنه لا يصح الوضوء، وستعذب هذه المنطقة التي لم يصبها الماء بالنار. فرفع صوته وعادها أكثر من مرة، مرتين وثلاثا، من أجل تعظيم هذا الأمر. قالوا جعلنا نمسح على أرجلنا، يعني ليس المسح اللي هو مسح كالمسح على الخفين، لا المقصود الغسل السريع، الغسل السريع ماء قليل، وليس المراد المسح المعروف يعني أنه مسح كالمسح على الخفين، لا. على حسب، يعني إذا رأيت شيئا فأنك تنصحه، من باب الأمر المعروف أنه يعلم منكر. أو كان مثلا طالب عندك ولا ولدك ولا أخوك الصغير يعني لك ولاية عليه، تعلمه ولا أصبر يا ولد هذا كذا وهذا كذا، ترى ما رصدت كذا وانتبه وكذا. لكن عموم الناس ويعني ما رأيت شيئا واضحا واتقق على ذا وهذا في عسر، أصل السلام. لكن إذا كان إنسان له قبول ومعلم ومع تلاميذ في البر وفي كذا وسفر ونحو ذلك فإنه يعلم، انتبهوا يا أخوان اغسلوا أرجلكم، ترى اللي يترك شيء ما يصح وضوء حسب الحالة.
قال رحمه الله: باب تعليم الرجل أمته وأهله. نعم. باب تعليم الرجل أمته وأهله. أخبرنا محمد قال حدثنا المحاربي قال حدثنا صالح بن حيان قال قال عامر الشعبي حدثني أبو بردة عن أبيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لهم أجران، رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، والعبد المملوك إذا أدى حق الله تعالى وحق مواليه، ورجل كانت عنده أمة فأدبها فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها ثم اعتقها فتزوجها فله أجران. ثم قال عامر: أعطيناكها بغير شيء، قد كان يركب فيما دونها إلى المدينة.
أعطيناكها يعني إيش؟ أعطيناكها عنا حديث مذكر، الفائدة هو السنة يعني السنة والفائدة. هذا تحريض ليس من باب المن، لا، لكن هذا من باب التحريض، يعني هذه سنة ثمينة خذها من غير شيء. فقد كان الرجل يركب فيما دون هذه المدينة لأجل أن يعرف السامع قدر العلم الذي يتعلمه وأنه ثمين. وإذاك تجد بعض العلماء مثلا يقولوا قد لا تجد هذا الكلام في كتاب آخر، هل هذا من باب مدح النفس والتفاخر؟ لا، على حسب الحال. إذا كان فعلا هذا الكلام ثمينا ولا يجد مجموعا في مكان آخر فهذا طيب، من باب النصح ينصح المسلمين ومن يقرأ هذا الكلام أن يهتم به وأن ينتبه، وأنه كلام متحوب عليه وأنه ثمين ومفيد ولا يوجد في مكان آخر بهذا الجمع وهذا الترتيب. وهذا يفعله ابن القيم أحيانا رحمه الله، يعني إذا كتب عن شيء قال وقد لا تجده في غير هذا الموضع، لأنه قرأ وتتبع كلام أهل العلم فلم يجد هذا الكلام مجموعا في غير هذا الموضع. ليس هذا من باب مدح النفس المذموم، هذا من باب النصح المسلمين، كما قال يوسف عليه السلام اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. هنا يقول عليه الصلاة والسلام، يقول المؤلف رحمه الله باب تعليم الرجل أمته وأهله، يعني أن هذا من الأمور الكبار ومن الأعمال العظيمة الفاضلة، وأن الإنسان ينبغي له أن يعتني بأهله. من أين يؤخذ من هذا الحديث؟ التعليم هنا في ذكر تعليم الأمة والزوجة من باب أولى، فإذا تنزل هذا لهذه الأمة المملوكة وصار يعلمها ويؤدبها، التعليم شيء والتأديب شيء. التعليم هو ذكر العلوم مجرد إلقاء، يلقيه مجرد إلقاء، والتأديب كونه يحمل المتعلم على العمل والتطبيق، يدربه ويحثه ويحمله على العمل. فالتعليم هو الإلقاء فقط، لكن التأديب معناه أنه يحمله على العمل ومرنه عليه، وقد يعاقبه إذا خالف. وهذا يعني فرق واضح بين التعليم والتأديب. فهذا سيد الأمة مملوكة وسيدها وهو لي أمرها، فإنه يلزمها بالأداب، يلزمها بالواجبات، يعاقبها إذا خالفت وأخطأت، فله حق التعليم والتأديب. كذلك الزوج مع زوجته سيد، قال جل وعلا وألف يا سيدها لدى الباب، فالرجل أيضا سيد وراعي في أهله ومسؤول عنهم، فينبغي له أن يعلم زوجته وأن يؤدبها وأن يحملها على طاعة الله جل وعلا. ثلاثة لهم أجران، رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم. هنا في خلاف بين العلم، هل هذا ينطبق على كل كتابي أم أنه لابد أن يكون هذا الكتاب على دين صحيح؟ ولا يكون على دين صحيح إلا بأمرين، الأمر الأول أن يكون في تحريف، والأمر الثاني أن يكون قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم. إذا اختل أحد الشرطين لم يثب على دينه الأول. لماذا؟ لأنه على دين باطل، على دين في شرك وتحريف، ولو سلم من التحريف الآن فإنه لا يثاب. لماذا؟ لأنه دين منسوخ، فكيف يثاب على عمل باطل شرعا؟ دين باطل على كل حال، سواء كان محرفا يعني لما فيه من التحريف أو لأنه منسوخ. فهذا قول بعض أهل العلم أن هذا لا ينطبق على أهل الكتاب اليوم، وأن هذا لا ينطبق إلا على أهل الكتاب قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام الذين كانوا على الدين الصحيح، كما قال تعالى إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابين من آمن منهم بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هؤلاء هم الذين إذا أسلموا كانوا على دين صحيح قبل النسخ، ثم أسلموا فلهم أجران، أجر على دينهم الأول الصحيح، والأجر الثاني على الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم. والقول الثاني في هذا الحديث وفي هذه المسألة أنه لا يشترط، وأن كل من آمن من أهل الكتاب بمحمد صلى الله عليه وسلم حصل له هذا الأجر ولو كان على دين محرف أو كان على دين منسوخ. وهذا القول الثاني هو الراجح، والدليل على ذلك حديث علي بن رفاعة ذكره الحافظ رحمه الله في فتح قال روى الطبراني بسند صحيح عن علي بن الرفاع القرظي أنه قال خرج عشرة من أهل الكتاب منهم أبي، يعني رفاع القرظي، فقل فآمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تعالى هذه الآية: الذين آتيناهم الكتاب هم به، الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون، إلى أن قال أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا. طيب وجه الاستدلال من الحديث أن اليهود أنهم لم يؤمنوا بعيسى، فإيمانهم يعني اليهودي حينما كفر بعيسى فدينه إيش؟ دينه غير مقبول، لأنه يعني واجب عليه يؤمن بعيسى، فما دام أنه كفر بعيسى فدينه غير مقبول، ومع ذلك نزلت هذه الآية فيهم، نزلت هذه الآية فيهم، ونص الله تعالى على أنهم يؤتون أجرهم مرتين. واضح وجه الاستدلال؟ واضح. ومع أن اليهود يشركون، الغالب على اليهود المعروف، يعني الغالب الأكثر على اليهود الشرك، كما قال تعالى: قالت اليهود عزير ابن الله، فهم عندهم كفروا بعيسى، هذا مفسد لدينهم، والمفسد الثاني الشرك الموجود، ويندر من أهل الكتاب من كان على توحيد. فإذا ومع ذلك وهم على دين غير صحيح، لما آمن محمد صلى الله عليه وسلم نزل فيه هذا الآية. كذلك هرقل حينما كتب له النبي عليه الصلاة والسلام قال أسلم تسلم وأسلم وأتيك الله أجرك مرتين، مع أن هرقل من النصارى، والنصارى قد حرفوا وضاع دينهم، وليس عندهم أصفهم النبي عليه الصلاة والسلام بالضلال، الغالب عليهم التحريف. ثم أيضا يؤيد هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام لحكيم بن حزام رضي الله عنه، قال رأيت أمورا كنت أتحنث بها في الجاهلية من صدقة أو صلة أو عتاقة، أفيها أجر؟ قال أسلمت على ما أسلفت من خير. فإذا كان المشرك الكافر الأصلي إذا عمل أعمالا صالحة في حال الشرك، وهو مشرك، واضح أنه مشرك، إذا عمل أعمالا صالحة بعد الإسلام يثاب عليها، من صدقة فعلها لله، أو عتق فعله لله، أو بر الوالدين فعله لله، إذا أسلم يقبل عمله الذي عمله في حال الشرك. فاليهودي والنصراني ماذا؟ من باب أولى، لأنهم خير من المشركين. فإذا كان مشرك يقبل عمله، إذا أسلم قبل عمله الذي كان يعمله حال الشرك، فأهل الكتاب من باب أولى. وهذا من باب التشجيع لمن كان غير مسلم، سواء يهودي أو نصراني أو على غير ذلك، هذا تشجيع له أن يسلم. فإذا أسلم أثابه الله على إيمانه الجديد، وأثابه الله جل وعلا على كل عمل عمله قبل إيمانه، قبل إسلامه الجديد، كل عمل عمله لله. أما من عمله للدنيا والرياء والسمعة لا، والله إنه ما يثاب عليه. فالكتاب إذن آمن بموسى، هو آمن بموسى وإن كان عنده شرك، وإن كان عنده كفر بعيسى، فاليهودي آمن بموسى ثم أسلم، فالله سبحانه وتعالى يثيبه على إيمانه بموسى لأنه عمل صالح، يثيب الله عليه ويغفر الله له شركه، فيثيب على إيمانه ويغفر شركه ويعطى أجره مرتين. إذن هذا هو القول الصحيح للمسألة، أنه يشمل جميع أهل الكتاب وعلى كل حال وفي كل وقت. والعبد المملوك إذا أدى حق الله وحق مواليه، لأنه تحمل بذلك يعني عبئا شديدا، فإنه يعبد الله جل وعلا يقوم بحق الله، وفي الوقت نفسه يقوم بحق السيد، ولا شك أن هذا جهد عظيم عليه، فقد الحرية وهو مسلم وعليه حقان، فالله سبحانه وتعالى كريم لا يضيع أجره من أحسن عمله، مثل ما قام بعملين عظيمين فالله تعالى يثيبه مرتين. وهذا الرجل أيضا عمل عملين عظيمين، هذه الأمة أدبها وأحسن تأديب وعلمها أحسن تأديب وغذاها كما في رواية مسلم لفظ مسلم وغذاها فأحسن غذاءها، ثم أعتقها وتزوجها، فله أجر مرتين، وفي لفظ له أجران، لأنه أحسن إليها مرتين، أحسن إليها إحسانا عظيما في حال الرق من التغذية والتعليم والتأديب، ثم أحسن إليها بعد العتق، أعتقها ثم تزوجها فجعل زوجة، فلا شك أن هذا إحسان طويل، أحسن إليها في حال الرق إحسانا بالغا، ثم أحسن إليها أيضا بعد العتق، عتقها وأحسن بعد العتق، جعلها زوجة فأكرمها وجعلها زوجة له. هذا لا شك أنه عمل عظيم وإحسان لهذه المسكينة مرتين، فيثاب بذلك مرتين. وكانوا يقولون إن من تزوج أمته فهو كالراكب بدنته، هذا أصل سؤال السائل للشعبي، السؤال قيل له إن من كان قبل من أهل خراسان يقولون إن الرجل إذا أعتق أمته ثم تزوجها فهو كالراكب بدنته، يعني أنه ما يليق ولا يصح، أنه ما يليق كيف يتزوجها يا أمة له. فبين له الشعبي رحمه الله بما روى من هذا الحديث أن هذا ليس جائزا فقط، بل إنه من فضائل الأعمال، من الأعمال الكبار، أنه إحسان، وأنه لما اعتقها صارت حرة فلا مانع أن يتزوجها. صحيح أنه حال الرق لا يجوز أن يتزوجها، لا يجتمع الرق والزواج والنكاح معا لأن الرق أعلى، لكنه إذا اعتقها صارت حرة، صارت حرة كغيرها من الحرائر ثم يتزوجها. ويجوز أن يجعل المهر هو العتق، يقول اعتقتك وجعلت مهرك صداقك، فتعتق وتصير زوجة في نفس في الحال. إذا قال هكذا اعتقتك وجعلت عتقك صداقك، فإنها تعتق وفي الحال تكون زوجة، لا يحتاج إلى ولي ولا يحتاج إلى قبول ولا شهود، والإجاب وقبول وشهود لا يحتاج، لأنه هو السيد. فاعتقها عتقا مشروطا فيصح العتق بالشرط، اعتقها على أن تكون زوجة فتعتق وتكون زوجة، ولا حاجة إلى إنشاء عقد بعد العتق، ولا يحتاج إلى ولي ولا شهود ولا إجاب ولا قبول. هذا يقوم مقام يكون عقداني أو فيه عقداني معا. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم. هذا يظهر أنه من أجل من الأمرين، من أجل تعظيم الأمر ومن أجل البلاغ، لأنه الصحابة قد يكونوا متفرقين هنا وهناك، فقد يسمع البعض وقد لا يسمع البعض، فروح صوته من أجل أن يسمع الجميع، لأنه معروف أن الجيش في السفر يكون منتشرا كثيرا هنا وهناك كذا، فرفع صوته من أجل أن يسمع الجميع. وفيها أيضا للإسماع والتأثير، إيه هذا لغير حاجة. النبي عليه الصلاة والسلام من وصفه لم يكن صخابا بالأسواق كما في حديث ابن عمرو عند البخاري، ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب بالأسواق، وكل إنسان يرفع صوته بالأسواق في الضحك والكلام والصراخ والصياح وكذا، هذا ما ينبغي. قال تعالى في وصية لقمان لابنه واغضب من صوتك، الصوت الذي ليس له داعي في الأسواق، وتعرف يعني بعض الناس يتكلم يرفع صوته بالكلام وينادي فلان يصيح لفلان وكذا، وكلام يعني عادي في السواليف وفي أمور الدنيا وكذا، لكنه قليل الحياء، كثير الكلام يرفع صوته يصيح على هذا يصرخ على هذا وكذا وكذا، هذا يخالف الوقار ويخالف المروءة والحياء وحسن الخلق، هذا المنهي عنه. وإذا كان بإثم صار أعظم وشد، لكن حتى لو كان في الكلام العادي رفع الصوت الصياح والصراخ كلم ذاك بعيد وهذا كذا وهذا كذا، هذا يدل على خفة العقل وعلى قلة الحياء ولا داعي له. تكلم بقدر ما يسمع صاحبه ومن بجواره، إلا عند الحاجة مثلا يصوت مثلا لشخص من أجل يحضر وكذا، ما في شيء. يعني عادة الناس في يعني في البر والمزارع وكذا في الأماكن المتفرقة ينادي ولده ينادي مثلا أخاه ونحو ذلك، هذا عند الحاجة، لكن ما يكون عادة عند الإنسان ويصيح ويصوت ويرفع صوته بالكلام والصراخ والضحك ونحو ذلك. أما رفع الصوت في التعليم ورفع الصوت في الموعظة والخطبة لا شك أنه مطلوب. يقول هل المؤمن إذا قلم ظافره هل يدفن في التراب أم ولماذا؟ لا، ما ورد أنه يدفن في التراب، هذا ما له أصل، يقلم أظفار يرميها كما يرمي غيرها، ما له أصل دفن أظفار، وإن نص عليه بعض الفقهاء لكن ما أعلم له أصل. يقوم مقامه يعني سلام أو يطق الباب أو يرن الجرس كله يقوم مقامه كله يصدق ويحصل من السلام ثلاثة يعني الطق هذه وحده هذه وحده ومثل الثاني والثالث ما يبقى هذه ثلاث لا طقات وراء بعض هذه وحده من يقف ينتظر ما رد أحد يطق ثانية ثم ينتظر ثم الثالثة ثم ينتظر ثم ينصرف إن أجابوه ولينصرف الجرس من الذير رنهم يصفر ثانية ثالثة ثم ينصرف نعم.